أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إضاءات كثيرة في هذه الآيات لمن أراد أن يستنبطها ويستفيد منها. من هذه الإضاءات أن الرسول، ومن ثم القائد الرسالي الذي يكون في خطه صلى الله عليه وآله، هو الذي يحمل الرسالة ولو وحده، ولكن لا يتحمل مسؤولية الآخرين، ومسؤول عن نفسه وعن تنفيذ رسالته. الرسول ليس فقط داعيا، القائد هنا القائد الرسالي ليس فقط يدعو الآخرين، بل يسبقهم إلى العمل، ينفذ ما يدعو الناس إليه بشخصه، ويكون ثقله الشخصي مؤثرا في الساحة، فيحمل السيف في حالة الصراع الساخن ويقتل. من اتبعه اتبعه، من لم يتبعه فهو مسؤول عن نفسه، والرسول ليس مسؤولا عنه. وهذه في الحقيقة هي من أعظم الصفات المثلى للقيادة الربانية. القيادة الربانية هي قيادة متصلة بالله سبحانه وتعالى، متوكلة على الله سبحانه وتعالى، تستمد قدرتها وقوتها وصلابتها من اعتمادها على الرب تعالى شأنه وذكره. ومن هنا فإنه يعطي من وراءه من الناس المزيد من الشجاعة. هذه نقطة أساسية. نحن في سورة هود نقرأ وآية حينما ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قال عنه النبي، بعد إذن أن هذه الآية قصم ظهري. هذه الآية تقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ربنا يقول للرسول استقم أنت أولا، ثم هناك من يسقط ومن لا يستقيم ثم يتوب فيعود إليك. وهكذا كان في حروب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، استقام في الحنين استقام، ثم الآخرون اتبعوه وصنعوا الناصر بعد هزيمتهم. الإضاءة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكف عن ترغيب الآخرين وتحريض الآخرين في كل الحقول، في الحرب تحريض وفي سائر الأمور ترغيب. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية قائمة على أساس التواصي، بمعنى أن هذه الأمة يرى كل واحد منهم مسؤولا، يرى نفسه مسؤولة أو مسؤولا عن الآخرين. والحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيتي. وربنا يأمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وأن نقوم بالقسط وأن نكون قوامين بالقسط في أداء الله والتواصي وغيرها. ولذلك هذه الأمة قوتها حيويتها تفاعلها مع الزمن واستقامتها أمام الصعاب قد يكون بسبب التواصي فيما بينهم، كل يدعو الآخر إلى الثبات والاستقامة. وفي طليعتهم القائد وأول القادة في هذه الأمة نبينا الأكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحرض الناس على القتال. ولا ريب أن هذا التحريض له دوره الكبير في استقامة الناس، وهكذا نرى في التاريخ كيف أن النبي الأكرم الإمام علي سلام الله عليه، الإمام الحسين سلام الله عليه، كانوا يحرضون على القتال، خصوصا خطب نهج البلاغة مليئة بهذا النوع من الكلمات التي تحرض على الجهاد في سبيل الله والتحريض. الإضاءة الثالثة، أنت حينما تحرض الآخرين أو ترغبهم في العمل الصالح تكون شريكا معهم في أعمالهم. ربما أنت في طريقك صاحبك في الطريق تتكلم معه عن شيء، مثلا تقول له صلي صلاة الليل، مثلا تقول له يومية صدقة، مثلا تقول له يومية اقرأ كتاب، مثلا تحرضه وتفترقان، هو إلى آخر عمره يعمل بما حرضته عليه ورغبته فيه، وثوابه له ولك، الدال على الخير كفاعله. وهذا شيء عظيم، لو أن الأمة الإسلامية تأدبت بهذا الأدب الرفيع، أي بالتواصي فيما بينهم بعمل الخير، لكانوا قد بلغوا شأوا رفيعا. الإضاءة الثالثة، أنه بقدر ما تحرض الفرد وهو يقوم فأنت يوم القيامة شفيعه. هذا نوع من معاني الشفاعة. شفاعة لها معاني كثيرة. الشفاعة من معانيها كما نعرف الدعاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذا الاستغفار استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نوع من الشفاعة. نوع آخر من الشفاعة، إذا تذهب إلى قبر الإمام الحسين سلام الله عليه وتقف عند رأسه الشريف وترفع كفيك إلى السماء وتدعو، أنت تدعو والحسين سلام الله عليه في عالم الملكوت يؤمن لك، آمين، اللهم استجب، اللهم استجب. سبحان الله، ما هذه الرحمة الإلهية. وأيضا هذا المعنى الجديد الذي بينته، وهو أنك حينما تقول لأحد ترغبه في عمل الخير، إما بصفتك خطيب وإما مؤلف وإما داعية بالطرقات، تدعو الناس إلى الخير، وإذا عملوا هذا الخير فأنت شفيعهم يوم القيامة. وهناك روايات في هذا المجال كثيرة، كيف أن المؤمنين يشفعون للناس، كيف أن المؤمن يشفع كما جاء في الحديث الشريف في مثل ربيعة ومضر، يعني بآلاف وعشرات الألوف من الناس، كيف؟ لأنه يدعوهم فيعملون، فيوم القيامة يشفع لهم، يقول: يا رب هذا الإنسان قلت له صلي صلى، قلت له كذا كذا، فأنا أشفع له وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. وهذه الشفاعة وهذه الإضاءة الأخيرة، هذه الشفاعة في الحقيقة هي بنسبة وبدرجة عمل الفرد. يعني كلما عمل الفرد الذي شفعت له ورغبته في عمل الخير أو كنت دالا له على عمل الخير، هذه الشفاعة فيها درجات حسب مقداره. فكلما كانت، وهذا مسألة مهمة جدير بالاهتمام، كلما كانت دعوتك إلى الله أكثر واستجابة الناس لك في هذه الدعاوة أكثر، كلما كان ثوابك أعظم. لأن كل من عمل بعملك واستجاب لدعوتك جزء من ثوابه أو مقدار من ثوابه لك. لا يعني الله ينقص من ثوابهم، لا، يعطيك الإضافة، هو أرحم الراحمين. دعنا نتلو هذه الآيات الكريمة. ربنا يقول فقاتل في سبيل الله. لماذا هنا الحديث عن القتال؟ قلت لكم باعتبار أن الأمة الإسلامية أمة عظيمة فهي محسودة فأعداؤها كثيرون، فلا بد أن تكون لديها قوة الدفاع بمقدار قيمها ومقدار تمايزها عن الآخرين وتميزها عليهم. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، أنت مسؤول عن نفسك وحدك، وأما الآخرون فكل مسؤول عن نفسه، بمعنى لا يتحمل القائد الرسالي ذنوب أتباعه إذا قام بدوره في تبليغهم. ما هو دوره؟ وحرض المؤمنين. دور النبي ودور القائد الرسالي أن يحرض المؤمنين، أي على القتال. ما هي النتيجة؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. تعبير القرآن دقيق، أنت قاتل والمؤمنون الذين تحرضهم يقاتلون، ثم أوكل الأمر إلى الرب فهو الذي يكف بأسهم، إما بأن يلقي في قلوبهم الرعب أو يعطيكم الشجاعة أو حتى ينزل عليكم ملائكة ينصرونكم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لماذا ربنا يقول عسى؟ وهي كلمة للرجاء، للرجاء، ليس لأن الله لا يعلم النتائج. أعوذ بالله، هذا من نحن، من صفات نحن البشر. الله يقول عسى لأن الناس يجب أن يعرفوا أن عملهم يجب أن يكون في مستوى كاف حتى ينصرهم الله. مفد واحد شوي عمل وقال الله ينصرني، لا، عسى يعني يرجى من عملكم إذا كان في المستوى المطلوب أن يكون سببا لنصر الله سبحانه وتعالى، وأن يكف بأس الذين كفروا، يكف عنكم خطرهم وبأسهم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لأن الله بأس الله أقوى من بأس الكفار، وتنكيله أعظم من تنكيلهم. وتنكيل أساسا من النكال، والنكال أساسه المنع، لكن معناه هنا ما يردعهم عن إنزال الأذى بكم أو تسبيب الأذى لكم. ثم هنا يا ربنا وبهذه المناسبة، مناسبة الترغيب والتحريض، يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أنت تدعو الناس إلى المساجد، تدعو بنائها، ارتيادها، عمرانها، تدعو الناس إلى خدمة الآخرين، تدعو الناس إلى أي عمل خير، فإذا عملوا فلك نصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هنا ملاحظة أريد أبينها في ظني. هذه الملاحظة ربما يقول الإنسان أنا رحت وقلت وصحت ونحت لكن ما سمعوا كلامي، فهذا يسبب له نوع من الانكفاء، يقول إذن شي في ذي الكلام ليش أشتغل. أنا هنا أقول يا أخي أنت تحصل ثواب بعملك، سواء عمل ذاك الآخر بما قلت له أو لم يعمل، أنت وفر له كل وسائل العمل، يعني حرضه بما فيه الكفاية، لكن إذا ما قام بالعمل الذي دعوته إليه فأنت مجزي بعملك عندك عند الله. وربما عامل عمل عملا فأنجز، العامل الآخر عمل عملا فلم ينجز، ثواب الثاني أكثر من الأول لأنه قلب انكسر وصارت عنده مشكلة نفسية لأنه فشل، ربما يكون ثواب أكثر عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى بن عمران بعد أن سأله موسى عليه الصلاة أين أنت؟ قال أنا عند المنكسرة قلوبهم. فأنت لا تكف عن عمل الخير خشية أن لا تنجح، تنجح أو غير تنجح أو لا تنجح عند الله وأنت مجزي بعملك أن كان. أما الآخر ومن يشفع شفاعة سيئة لك يكن له كفل منها. أما الشفاعة السيئة، أما الإنسان الذي يدعو إلى الشر فهو يتحمل أيضا مسؤولية الفرد الذي عمل الشر. مع الأسف الشديد نحن نرى هذه العادة منتشرة في بعض الناس، أنه عندهم طريقة، مثل الأب يشفق على ابنه يشوفه يصوم، بابا لا تصوم كافي عليك، يشوفه يروح لزيارة مو كل مرة تروح زيارة كافي، مرة مرتين كافي. أو أنا أشفق على صاحبي أو شيء فأنهاه عن المعروف، هذا النهي عن المعروف صد عن سبيل الله، انتبهوا لا ترتكبوا هذه الخطيئة، لا تنهوا عن المعروف. نحن علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة، مو أنه نتواصى بعدم العمل. وكان الله على كل شيء مقيتا، الله سبحانه وتعالى يعرف بالدقة نيتك عملك، هذا عملك هل سبب أن الآخر يرغب في عمل الخير فتكون لك شفاعة حسنة، أو لا سمح الله كلامك كان مثبط فيكون العكس والصحيح. وفي هذا المجال ربنا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ربنا سبحانه وتعالى بكل مناسبة يبين قاعدة عامة، قيمة من القيم المثلى، بمناسبة الحديث عن الشفاعة، عن التحريض، عن الترغيب، وبالتالي عن العلاقة الاجتماعية فيما يتصل بعمل الخير أو لا سمح الله عمل الشر، بالمناسبة يبين شيئا عن التحية. التحية عموما أساس الكلمة من الحياة، التحية أساسا جاءت إن شاء الله تحي تبقى، لكن شيئا فشيئا تحولت الكلمة إلى نوع من الترحيب بالآخر. إذا حياك أحد بتحية، قد تكون التحية بالكلمة، قد تكون التحية بإشارة يد، قد تكون التحية بهدية، قد تكون التحية بترغيبك في عمل خير وإلى آخره. فحيوا بأحسن منها. كنت في إصفهان مرة في فاتحة أقيمت لمرحوم والدي الله يرحم أمواتكم ويرحمه، أحد العلماء الكبار في إصفهان الله يرحمه أيضا هو استجاب دعوة ربه توفي، إجى الفاتحة ووقف دون الناس، قال سيد أنا استفاديت من فلان كتاب من كتاب العرفان الإسلامي مؤلفك اللي تألفته، والآن سمعت بأن والدك متوفى، رأيت واجبي أن أجي هنا وأعزيك، لأنه أنا استفادت من كتابك. شوف، هذا نوع من الأدب الإلهي، أنه إذا أنت استفادت من واحد من محافظته، من كتابه، من توفيره الوسيلة، رحت إلى مسجد في الطريق، شفت هذا خوش مسجد، صليت، قل اللهم ارحم اللي بنى هذا المسجد، اللهم أيد هذا اللي ألف هذا الكتاب، ألقى هاي المحاضرة، أو بالتالي فحيوا، إما تقدر بأحسن منها وهذا خير على خير، أو لا أقل ردوها مقدار اللي هو يحييك أنت هم تحيي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في واحد يقول السلام عليك، النبي يقول له وعليكم السلام والرحمة، يقول السلام عليك ورحمة الله، النبي يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يحييه بأحسن دائما. أو ردوها، أما أنت تسكت لا تحيي بأحسن ولا تحيي بمثل، يعني هذا نوع من سوء والعياذ بالله الأدب. إن الله كان على كل شيء حسيبا. انتبهوا، مرة ربنا قال مقيتة، مرة قال حسيب. ليش؟ أمور الدنيا كلها مضبوطة، حتى إذا أنت شخصيا ما تضبطها الله يضبطها. كل شيء مقدر بتقدير، محسوب بحساب، حتى مثقال ذرة. ثم ربنا بعد إذن يبين ما يجمع كل هذه الحقائق السابقة، ويقول الله لا إله إلا هو، الرب هو الله، لا إله إلا هو، لا مؤثر في الطبيعة، في الخليقة، في أي شيء إلا الرب العزة. وربنا يجازيك جزاءك خيرا إن شاء الله، أو لا سمح الله شرا، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. أنت اللي حييت، وذاك اللي سمع، أنت اللي رغبت وشفعت، وذاك اللي استفاد، كلكم تجمعون لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا، هذا صحيح وصادق، ولا تشك ولا لحظة في أننا سوف نجتمع. رغم إحنا ما نشك، لكن نغفل عن ذلك، علينا أن لا نغفل أن الحياة كلها تحت رقابة رقيب وهيمنة عليم، وسوف تعود علينا هذه الحياة مثل ما شلون كتاب تفتحه ثم تسده، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، كل ما مشى الآن دا ينفتح ثم ينقبض ثم ينفتح من جديد. نسأل الله أن يجعلنا في ذلك اليوم من السعداء المفلحين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.